قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المناقب من صحيحه: باب مناقب فاطمة عليها السلام. باب مناقب فاطمة عليها السلام. كذا قال عليها السلام وعدل عن قوله رضي الله عنها وإن كانت مرضيا عنها بلا ريب ولا شك إن شاء الله، وذلك يشهد له، أعني قوله عليها السلام يشهد له قولنا في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فصلينا على آل بيت النبي في كل صلاة نصليها، والسلام كذلك، والله أعلم. وبهذا استظهر الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى صاحب كتاب سبل السلام ومحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني أن نقول إذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزيادة الآل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومستنده الذي ذكر من صلاتنا على النبي في كل صلاة نصليها. وهل يطرد الأمر إلى عموم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة خاصة؟ نقول مثلا عن علي عليه السلام، أو عن الحسن والحسين عليهما السلام؟ قال بذلك بعض أهل العلم، وبعضهم يقول: نترضى عليهم كما نترضى عن سائر الصحابة رضي الله عنهم، والأمر في ذلك يسير وواسع والحمد لله. باب مناقب فاطمة عليها السلام. ففاطمة هي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة هي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي أصيبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني أنه مات وهي على قيد الحياة، فهي التي حزنت عليه. أما سائر بناته فقد متن في حياته، وصلى عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هي فهي التي فجعت بوفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا شيء. وشيء آخر، هي أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، بل هي وأمها خديجة رضي الله عنها أفضل نساء هذه الأمة، ليس نساء النبي ولا زوج النبي ولا بنات النبي، بل أفضل نساء الأمة على الإطلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة في مرض موته: يا فاطمة، إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة في رمضان، وإنه عارضني هذا العام بالقرآن مرتين، وما أرى ذلك إلا لحضور أجلي، فاتق الله واصبري، فنعم السلف وأنا لك. فبكت بكاء شديدا، فأصر إليها بحديث آخر فقال: يا فاطمة، إنك أول أهل بيتي لحاقا بي، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ فضحكت. فهذه المنقبة لها، جزاك الله خيرا، هذه المنقبة لها من أجل المناقب أن تكون سيدة نساء أهل الجنة. فأهل بيت كريم وطاهر والحمد لله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أتى بفاطمة وعلي وحسن وحسين وجللهم جميعا بكساء، غطاهم بكساء، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهيرهم تطهيرا. فهؤلاء بلا ريب داخلون في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكذلك لما نزلت آية المباهلة في شأن عيسى عليه السلام، إذ الله قال: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لما نزلت دعا النبي عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موصيا بأهل بيته، موصيا بأهل بيته: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، والله لأن أصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. هذا الذي قاله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. هذا في الحقيقة أن الناس في شأن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بين مفرط ومفرط، بين غلاة فيهم وأقوام بخسوهم حقوقهم، أقوام غالوا فيهم كالشيعة فدعوهم من دون الله وسألوهم الذي لا يسأل إياه إلا الأحد الصمد، فدعوا عليا من دون الله ودعوا فاطمة وحسنا وحسينا من دون الله. وفئة أخرى من النواصب البغضاء أهل الشام الذين كانوا يلعنون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنابر، فهؤلاء النواصب الذين ناصبوا آل بيت النبي العداوة، وأولئك الروافض الذين غالوا فيهم ودعوهم من دون الله. إلا أن أهل السنة والجماعة وفقهم الله كانت محبتهم لآل البيت محبة شرعية وفق ما أمر الله به ووفق ما أمر به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، في الحديث الذي سبقت الإشارة إليه. قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. ولهذا الحديث مناسبة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن عليا رضي الله عنه يريد أن يتزوج على فاطمة، ويتزوج من؟ يتزوج ببنت أبي جهل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس أو خطيبا، فقال: إني لا أحلل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد إلا أن يطلق ابن أبي طالب ابنتي ويتزوج بمن شاء. فعدل علي رضي الله عنه عن خطبة بنت أبي جهل وتركها. وفي الحقيقة أن هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رحمته بأمته، لأن بنت أبي جهل إذا قدر واختلفت مع فاطمة في أي مسألة من المسائل، إذا نالت من فاطمة ستنال من رسول الله، فستهلك وتعذب بنيلها من رسول الله. أما فاطمة إن نالت منها آذتها في الدنيا، لكن انتقاد فاطمة في محله، لأن أبو جهل هو أبو جهل. هذا، ويجدر بالتذكير أن فاطمة كما سلف، لا أقول إنها كفاطمة بنت عبد الملك التي قال فيها القائل: بنت الخليفة والخليفة زوجها، أخت الخلائف والخليفة جدها. لا أقول ذلك، إن هذه أمور دنيوية زائلة لا قيمة لها عند الله سبحانه. كونها، أعني فاطمة بنت عبد الملك، كانت على منصب في الدنيا، أبوها خليفة وزوجها خليفة وإخوانها خلفاء وجدها خليفة التي هي زوجة عمر بن عبد العزيز، كل هذا متاع زائل، ويبقى الأصل والمعدن الدنيوي والأخروي على السواء. ففاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوها سيد ولد آدم وأشرف رسول وأكمل رسول، وأمها خديجة سيدة نساء أهل الجنة، وهي سيدة نساء أهل الجنة، وابناها سيدة شباب أهل الجنة، وزوجها علي مبشر بالجنة ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذه الفضائل التي نقول إنما الذهب لا يكفي لتسطيرها أبدا أبدا أبدا. فاطمة بنت رسول الله هذا معدنها، سيدة نساء أهل الجنة، وأبوها الذي سبقها بالإيمان والرسالة واصطفي على الخلق سيد ولد آدم، وابناها سيدة شباب أهل الجنة، أمها خديجة سيدة نساء أهل الجنة، زوجها علي مبشر بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هذا الشيء بالشيء يذكر ولا بد من ذكره والإشارة إليه، ألا وهو أن فاطمة عليها السلام كان بينها وبين أبي بكر رضي الله عنه شيء مما يكون بين البشر، فالبشر بشر يجري فيهم ما يجري في البشر، وينزغ بينهم الشيطان أحيانا كما قال الصديق يوسف عليه السلام لإخوته: وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فالشيطان ينزغ بين البشر، الشيطان ينزغ بين البشر، فجرى بينها وبين أبي بكر شيء مما يجري بين البشر، وأبو بكر أيضا مبشر بالجنة وفضائله لا يكاد الحصر يأتي عليها، وهي فاطمة كذلك. سببه شيء دنيوي في الحقيقة، فإنها لما مات أبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت كأية بنت تطلب ميراثها من أبيها، ذلك وفي اعتقادها أن لها ميراث، لأن الله قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله: فإن كانت واحدة فلها النصف، فتريد نصف تركتها، نصف تركة أبيها صلى الله عليه وسلم، نصف تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها بنته ولها منه ميراث، ولم تكن بذاك الثراء رضي الله عنها، فكانت في حياتها مقتصدة، ولم يؤثر عنها ثراء زائد أبدا رضي الله عنها، بل كانت تطحن بيديها وأثرت الرحى في يديها، فجاءت إلى رسول الله ذات يوم تسأله خادمة وتشكو إليه ما حل بيديها من الطحين وإدارة الرحى، فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم تسبحين عند النوم 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34، فهذا خير لك من خادم. فكانت الرحى أثرت في يديها من شدة العمل. وذهب النبي ذات يوم إلى بيتها وبيت علي، فرأى سترا موشيا ستار عليها خطوط، فترك البيت ورجع، فسارت خلفه: يا أبي، أتوب إلى الله ورسوله، ماذا أذنبت؟ قال: أرسلي بهذا إلى أهل بيت فلان، ناس فقراء لهم فيه حاجة، أعطيهم إياه، أفعل يا رسول الله. وفعلت رضي الله تعالى عنها. فلم تكن بذاك الثراء فاطمة، فلما مات أبوها جاءت كأية بنت تطلب ميراثها من أبيها، والآية أمامها، وهي قوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف، ولها تأولات أخر، فإنها تقرأ القرآن بلا شك، وفهمت معنى من المعاني، وورث سليمان داود، وفهمت معنى من المعاني، وهو قول زكريا عليه السلام: يرثني ويرث من آل يعقوب. فقال أبو بكر لما ذهبت تطلب ميراثها منه، قال أبو بكر: رضي الله عنه إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة أو ما تركنا فهو صدقة. فقالت كيف ذلك؟ واستدلت بالذي ذكر أو ببعض الذي ذكر، واستدل أبو بكر واستشهد بأصحاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سمعوا النبي يقول إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة. فما كان منها إلا أن رجعت إلى بيتها ووجدت في نفسها على أبي بكر ظنا منها أنه حرمها من الميراث، فاعتزلت في بيتها أشهر حتى ماتت رضي الله تعالى عنها بعد وفاة رسول الله بأشهر قليلة رضي الله تعالى عنها، وأسكنها فسيح الجنان. ولم يكن أبو بكر يظن على بنت رسول الله بميراثها أبدا، بل قال وقد أنفق كل ماله لإعلاء كلمة الله. قال بعد أن ماتت فاطمة ودفنت كما يروى أن عليا دفنها ليلا ولم يخبر أبا بكر بوفاتها، وبعد مدة ذهب علي للصلح مع أبي بكر فقال علي ما نقمنا عليك شيئا، ولكن نحن كآل بيت النبي كنا نعتقد أن لنا في رسول الله حق. فقال أبو بكر وبكى والله لئن أصل قرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي، وليقضي الله أمرا كان مفعولا. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.